بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أعنا على حسن العمل في هذه الأيام العشر يا رب العالمين. اللهم يسر مناسك الحج لحاجج بيتك الحرم هذا العام. اللهم اجعل سعيهم مشكورا، وعملهم مقبولا، وحجهم مبرورا. أعدهم سالمين غانمين مغفورا لهم، واغفر لنا معهم يا رب العالمين، ويسر الحج لمن لم يحج، واكتبها لنا عودة بعد عودة، وفرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوات الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لكتابنا الموسوم بالمصير المحتوم، الموت وما بعده، ومع اللقاء 38 في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع أشراط وعلامات الساعة، وما زلنا مع أعظم فتنة على وجه الأرض، وهي فتنة المسيح الدجال. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن تحذير نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم من فتنة الدجال، تكلمنا عن صفات وعلامات الدجال، وفي هذا اللقاء سوف نتحدث عن مكان خروجه، وعن مكثه في الأرض، وعن أتباعه. هنتكلم عن مكان خروج الدجال، عن مدة مكثه في الأرض، عن أتباعه في آخر الزمان. من المعلوم إخوات الإيمان والإسلام أن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر عن مكان خروج المسيح الدجال، وتحديدا في بلدة تسمى خراسان من بلاد ما وراء النهر، يعني عند إيران وتركيا، في هذه المنطقة اللي تسمى ببلاد ما وراء النهر. الدليل ما جاء في السنة من حديث نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. هذا الحديث أخرجه أبو عيسى الترمذي رحمه الله في سننه، والحديث ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، وصححه رحمه الله، وكذلك صحح الحديث الإمام الحاكم، ووافقه الإمام الذهبي رحمهم الله تعالى. نستمع إلى الحديث مرة ثانية عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة، كأن وجوههم المجان المطرقة. إذن في هذا الحديث حدد لنا النبي عليه الصلاة والتسليم مكان خروج المسيح الدجال في آخر الزمان من بلدة تسمى خراسان، موجودة في بلاد ما وراء النهر، يعني في إيران وما جاورها من بلاد. في تشبيه النبي لأتباعه كأن وجوههم المجان المطرقة، إيه معنى المجان المطرقة؟ قال أهل اللغة: المجان المطرقة تطلق على الترس الذي تحاط أطرافه بالجلد، والمقصود أن وجوههم عريضة والوجنات مرتفعة، كما قال العلماء يكون الشبه شبيه بالترك، تجد الوجه العريض والوجنة المرتفعة، دول يكونوا أتباع المسيح الدجال. يبقى المكان خراسان. وقد ورد أيضا عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث النواس بن سمعان يرفعه أي إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه قال: إنه خارج خلة بين الشام والعراق، بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا فاثبتوا، أي سيخرج من مكان بين البلدين المذكورين الشام والعراق، بين الشام والعراق أي من قبالة إيران. فبين النبي أنه سوف يخرج فيفسد في الأرض يمينا ويفسد في الأرض شمالا، والنبي ينادي على أمته فيقول: يا عباد الله فاثبتوا. فانظروا إلى حرص النبي عليه الصلاة والتسليم على أمته وشفقته صلى الله عليه وسلم بهم، يبين لهم ويحذرهم من كل شر سيقع في آخر الزمان. يعني بعد أن بين لنا علامات الدجال وصفات الدجال وحذرنا منه بكل نوع من أنواع التحذيرات، الآن كمان يبين لنا المكان الذي سوف يخرج منه، ويبين لنا أنه سوف يفسد في الأرض يمينا وشمالا، ويدعون النبي إلى الثبات، يدعون النبي إلى الثبات. طيب ماذا عن مدة مكثه في الأرض؟ يعني كم سيبقى في الأرض؟ وفق الأدلة الصحيحة فإن الدجال يمكث في الأرض 40 يوما، فإن الدجال يمكث في الأرض 40 يوما. اليوم الأول يطول جدا بما يعادل سنة، ويكون طول أول يوم من 40 بمقدار سنة، اليوم الثاني يطول بمقدار شهر، اليوم الثالث يطول بمقدار أسبوع، باقي أيامه كبقية أيامنا كما جاء في النصوص. الإمام مسلم أخرج في صحيحه أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا الرسول صلوات ربي وتسليماته عليه عن المدة التي يمكثها الدجال في الأرض، فقالوا: وما لبثه في الأرض؟ يعني كم يمكث في الأرض ويلبث؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله، فذاك اليوم الذي كسنة، أتكفينا فيه صلاة يوم؟ طبعا صلاة يوم 5 صلوات في اليوم والليلة، يعني هل في اليوم الأول من أيام الدجال اللي هو بمقدار سنة تكفينا في صلاة يوم واحد، يعني طول السنة دي نصلي 5 صلوات فقط كأنها يوم؟ قال: لا، اقدروا له قدره. اقدروا له قدره، ايه معنى التقدير؟ التقدير يعني حضرتك في اليوم العادي اللي انت بتصلي فيه 5 صلوات، كم ما بين الفجر والظهر مثلا؟ هنقول مثلا بنصلي صلاة الفجر مثلا الساعة 4:30، بيؤذن الساعة 4 مثلا، الساعة 4. طيب الظهر يؤذن له الساعة كام؟ 1:30. كلام جميل. من الساعة 4 ل1:30 كم ساعة تقريبا؟ كم؟ 9 ساعات. يبقى ما صليت الصبح، بعد 9 ساعات صلوا الظهر. صلوا ايه؟ الظهر. طيب الظهر الساعة 1:30، العصر الساعة كام؟ 5:30. يبقى عندي كم ساعة؟ 4 ساعات. يبقى بعد 4 ساعات من صلاة الظهر تصلوا العصر. العصر مثلا قول 5:30، المغرب الساعة كام؟ 9. خلاص يبقى أنا عندي 4 ساعات، كام؟ 3 ساعات ونص. يبقى 3 ساعات ونص وصلي المغرب، بين المغرب والعشاء 1:30 أو 2 ساعات، صح؟ يبقى بعد 2 ساعات تصلي العشاء، وهكذا. يبقى التقدير على هذا. العشاء الساعة كام؟ مثلا 11. الفجر الساعة كام؟ الساعة 4. من 11 ل 4 5 ساعات، يبقى بعد العشاء ب5 ساعات تصلون الفجر، وهكذا. فده معنى التقدير. يبقى التقدير على قياس يومك المعتاد اللي انت بتصلي فيه الصلوات الخمس، فتقدر الوقت بين كل صلاة وصلاة وتبدأ تصليها في الوقت، لأن اليوم ده طويل مثل سنة، فأنت هتصلي فيه سنة كاملة. تصلي فيه إيه؟ سنة كاملة بعدد أيام السنة. وطبعا هذا الحديث من محاسن التشريع في الإسلام، من محاسن التشريع في الإسلام، وده بنحتاجه في الغرب كثيرا، خاصة في بعض البلاد كالقطبين وما شابه ذلك، اللي أحيانا مثلا بعض البلاد نصف العام ليل والنصف الآخر نهار. طب دول يعملوا إيه؟ عليهم بهذا الحديث فاقدروا له، فبيشوفوا أقرب مدينة معتدلة بالنسبة لهم ويقدرون وفقها. بعض العلماء يرى إن التقدير بيكون وفق أم القرى، لماذا؟ لأنها أضبط مدينة في الأرض بالنسبة للصلوات والتقديرات، فبياخدوا بيه تقويم أم القرى فيقدرون وفق تقويم أم القرى. فبهذا الحديث رفع النبي الحرج عن الأمة، رفع النبي الحرج عن الأمة، وده اللي قاله العلماء في مثل البلاد التي نعيش فيها، في قضية البلاد اللي يطول فيها غياب الشفق الأحمر، مثل مثلا دول أوروبا اللي انتوا تعيشون فيها، فعقدت المؤتمرات الفقهية، ودي بتعتبر من النوازل اللي ما يفتيش فيها فرض، ولكن دي بتحتاج مؤتمرات علمية وعلماء من كافة التخصصات للبحث في مثل هذه المسائل. فمن الخلل إن البعض أحيانا بيتصدى الأفراد لمثل هذه النوازل في الأمة في بلاد الغرب. لا، نرجع للعلماء الثقات، وطبعا كان في مجامع فقهية عقدت في هذا الباب، وكانوا اختلفوا على أقوال عدة. بعضهم قالوا حتى وإن طال الشفق فلابد أن تأخذ بالتوقيت المعمول به عندكم، ده قول من ضمن أقوال المجامع الفقهية، يعني قالوا مدام الغروب معتدل والشروق معتدل والنهار والليل يتميزان فتأخذ بالتوقيت الأصلي. يعني إيه؟ هنقول مثلا في ألمانيا المغرب الساعة 9، الشفق الأحمر مثلا يغيب الساعة 12 مثلا، يبقى يقول لك وقت العشاء الساعة 12، ده قول تعمل بهذا القول. ليه؟ لأن عندك ليل معتدل ونهار معتدل. طيب القول الثاني قال فاقدروا له. طب التقدير قالوا بالنسبة لأم القرى فالوقت من المغرب للعشاء أقل وقت 1:30، أقل وقت 1:90 دقيقة، ما يكونش أقل من كده. فمن أراد التقدير للمشقة فبياخد بإيه؟ بالساعة ونصف اللي هو 90 دقيقة. ولذلك تجد كثير من بلاد الغرب يأخذون بهذا القول اللي هو بعد المغرب، خاصة في الصيف عندما يطول غياب الشفق الأحمر، فبيأخذون بتوقيت ساعة ونصف من بعد صلاة المغرب، وده أيسر على المسلمين وفيه نوع اعتدال طبعا. ولا نمنع من أخذ بالتوقيت الأصلي، يعني ربما بعض الأفراد مثلا يقول لك أنا لن أخذ بالساعة ونصف، لا بأس ولا حرج له أن يفعل ما شاء، لكن إن قرر مثلا إمام المسجد أو الهيئة العلمية في بيئة معينة عليكم الأخذ بهذا التوقيت، خلاص بيبقى ملزم للمسجد، أما للأفراد مش ملزم. يعني حضرتك ممكن مثلا البعض يقول لك لا أنا أريد أن أصلي العشاء مثلا في وقتها، لا بأس، فليأخذ بهذا، وهذا الأحوط خلاص، الأحوط في دخول الوقت إنه أخذ بالوقت. طيب من صلى بالتقدير ساعة ونصف، خلاص العلماء قالوا حتى وإن كان هذا التوقيت لم يعني موش في وقت العشاء الأصلي فلا بأس ولا حرج، على كل حال فالصلاة صحيحة. لماذا؟ لأنه إن لم تكن العشاء في وقتها فهذا بيأخذ نوع من أنواع الجمع بين الصلاتين. طيب البعض عنده شبهة يقول لك طب الجمع بين الصلاتين مش المفترض يكون مثلا يجمع العشاء مع المغرب يجمعها عقب المغرب مباشرة؟ الإجابة لا، ليس بشرط. شيخ الإسلام في فتاوي قال وليس بشرط في الجمع سواء كان تقديم أو تأخير اتصال الصلاتين، ليس هذا من الشروط، ولكن هذا بيرجع لحال الإنسان اللي بيجمع، حال الإنسان إيه اللي بيجمع، الأيسر له الجمع في الوقت خلاص بيجمع. طيب والله جاء صلى الظهر في وقته مثلا ثم أراد جمع العشاء العصر بعد ساعة مثلا، لا بأس، فليس بشرط من شروط الجمع اتصال الوقت. فعلى كل حال من أخذ بهذا التقدير صلاته صحيحة على كل حال، ومن التزم بالوقت الأصلي فهذا أخذ بالأحوط وأخذ بما هو في دخول الوقت وفق التقويم، فلا ينكر عليه. لكن الإنكار في مسألة، وهي مسألة من رأى الجمع بين المغرب والعشاء عقب المغرب مباشرة ويطبق هذا على المسجد طول الصيف، نقول له لا، فدي بقت مسألتين الآن، الجمع جائز خلاص كده على كل حال عند الحاجة. يعني في الصحيح أن النبي جمع في المدينة بغير سفر وبغير مطر، قال ابن عباس حتى لا يحرج أمته، حتى لا يحرج أمته. فلو جينا في الصيف مثلا بسبب الأعمال والمدارس والأطفال بيناموا بدري، فقلنا والله يا جماعة لكم رخصة الجامع بين المغرب والعشاء، نعم كلنا نقول بهذا، بل بالعكس اللي بيجي يسألنا أولادي مثلا ما يستطيعون السهر، لا حرج، خلي الواد يصلي المغرب ويجمع العشاء وينام، أنا عندي عمل صلي المغرب ويجمع العشاء ونام، وهكذا. إنما أن يطبق هذا على المسجد دي مسألة أخرى، فالمسجد لا يجعل الجمع بين الصلاتين عادة. ليه؟ لأن ليس كل من يأتون المسجد من أهل الأعذار، فدي المسألة والفرق بينها، قد أكون أنا صاحب عذر وغيري ليس بصاحب عذر. يعني مثلا كثيرون مثلا اللي مثلا ما عندوش عمل أصلا وكده كده هو قاعد، فأنت إزاي تغلق عليه المسجد ويريد أن يصلي العشاء في وقتها وتقول إحنا هنجمع بين المغرب والعشاء طول الصيف؟ هذا لا يصح. لكن المسجد يجمع عند المطر الشديد، عند البرد الشديد، عند الحاجة فعلا الملحة، أما مثل هذه الأعذار التي يتفاوت فيها الناس فالمسجد لا يجعل الجمع فيه عادة حتى لا يحرج على الناس. يبقى فارق بين الجمع رخصة نعم نقول بها، أما أن تكون في المساجد طول فترة الصيف عادة فهذا لم يفعله النبي ولم يفعله من جاء بعد النبي ولم يقل به أحد من العلماء المعتبرين قاطبة خلاص. فأن يكون الجمع عادة في المسجد لهذا ليس من هدي النبي، إنها بالنسبة للأفراد نعم لك طيلة الصيف لحاجتك أن تجمع بين الصلاتين. إذن هذا الحديث أقدر له قدره من محاسن هذا التشريع في الإسلام، وده اللي بيقول على العلماء أنه لا يصلح الزمان ولا يصلح أي مكان إلا بكتاب الله وهدي رسول الله إلا بالشرع. يعني البعض يقول لك الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، لا نعدل بس نخليها لا يصلح الزمان ولا المكان إلا بالشريعة. وإن كان هذه المقولة يعني قائلها قصده حسن ولا ينكر عليه، لكن ممكن نضبط أكثر فنقول لا يصلح أي زمان ولا يصلح أي مكان إلا بالشريعة. إلا بالشريعة لماذا؟ لأن الشريعة جاءت بكل متطلبات الحياة والدين، فلا يغيب عن شرع الله شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وإن كان المقصود اللوح المحفوظ، طب وإن كان عن القرآن والسنة، عندنا الكليات والقواعد الكلية اللي من خلالها يستنبط العلماء الأحكام لكل نازلة من النوازل في أي زمان وفي أي مكان. لذلك لا يصلح الزمان ولا يصلح المكان إلا بدين الله رب العالمين. قال لا أقدر له قدره. وطبعا هنا أقدر له قدره يستدل به على أن طول أيام الدجال الطول حقيقي وليس مجازي كما ذهب بعض أصحاب الأهواء. نقول لك لا، ده مش مجازي، ده حقيقي. وإلا لو كان مجازيا ما قالش أقدر له، خلاص يكفيكم صلاة يوم واحد لو كان إيه مجازي. إنما النبي قال لا أقدر له قدره. فمن نص الحديث ومن منطوق الحديث يفهم أن طول أيام الدجال المبينة في الحديث هو طول حقيقي، طول حقيقي وليس مجازيا. هذا عن مدة مكثه في الأرض، يبقى يمكث 40 يوما بنص الحديث. طبعا في حديث آخر لأبي أمامة في الباب، ولكنه حديث ضعيف لا يستدل به، عشان لو قرأته إنه قال يوم منه كسنة ويوم كنصف سنة، قال هو قال 40 سنة مش 40 يوم، 40 سنة يوم كسنة يوم كنصف سنة ويوم كشهر، هذا الحديث ضعيف لا يثبت. فحديث الإمام مسلم يقدم عليه كما قال العلماء، لأن البعض حاول الجمع وقال إن 40 سنة المقصود بها 40 يوم، لأن بيقال عند العرب هذا وأذكرهم بأيام الله أو أيام، فذكروا إن السنة تطلق على اليوم وكذا، ولكن هذا الجمع في تكلف. والصواب ما جاء عند الإمام مسلم أنها 40 يوما كما بين النبي عليه الصلاة والتسليم. طيب إحنا الآن نريد أن نتعرف على أتباع الدجال عند خروجه، يعني الأصناف اللي هتكون تابعة لهذا الكذاب في آخر الزمان كعلامة من علامات الساعة. طبعا أول صنف يتبع الدجال هم اليهود في آخر الزمان. لماذا؟ لأنهم هو ملكهم، يعني يخرج ليقودهم في آخر الزمان، وهم ينتظرون ليحكم به العالم في آخر الزمان. فده أول صنف. الدليل جاء عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الدجال من يهود أصبهان 70 ألفا عليهم الطيالسة. الطيالسة ثياب معين، يمكن شفت انت الجلابة بتوع أهلنا في المغرب بيكون عليها الكوب في دولة سموه ايه؟ الكوب. فهم عندهم طيالسة كده يلبسونها في آخر الزمان يعرفون بها. يبقى ده أول صنف هيتبع الدجال في آخر الزمان، 70 ألف من اليهود، يهود أصبهان. النوع الثاني من أتباعه الكفار والمنافقون. الكفار والمنافقون في صحيح الإمام البخاري أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء الدجال حتى ينزل في ناحية المدينة. طبعا هو ممنوع من دخول المدينة ودخول مكة في آخر الزمان، تحاط المدينة ومكة بجند من الملائكة يمنعون اقتراب الدجال منهما، فهو يمشي في الأرض جميعا إلا مكة والمدينة. فهو يبدأ يقرب من ناحية المدينة، يجيء الدجال حتى ينزل في ناحية المدينة ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات، فيخرج إليه كل كافر ومنافق. تهتز وترتج وترجف ثلاث مرات في الفترة الهزة دي، الكفار يعملوا إيه؟ يخرجوا من المدينة، يروحوا لصاحبهم والمنافقون. عشان كده نقول الإيمان يأرز للمدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. ده في آخر الزمان فعلا هتطرد كل الخبث اللي فيه من كفار من منافقين. إيه ده؟ يعني هيكون في كفار، نعم في آخر الزمان هيكون في كفار يعيشون في المدينة، وده دليل على تبدل الحال يا إخوة في آخر الزمان، عافانا الله وإياكم. يمكن النبي حرم مكة والقرآن حرم مكة على الكفار، وكذلك النبي حرم المدينة، ولكن في آخر الزمان هنشوف عجائب ربنا يسلم. يعني فهو هيخرج من المدينة إيه؟ الكفار والمنافقون، طبعا لينضموا إلى ملكهم. يبقى الصنف الثاني الكفار والمنافقون. الصنف الثالث جهلة الأعراب، جهلة الأعراب اللي هم في البوادي يعني. وهنا برضو بيبين شؤم الجهل، لأن العلم حياة وبصيرة، وده بيدعونا للحرص على طلب العلم، لأن بالعلم تكون النجاة وبالجهل تكون الهلكة. فكم تسبب الجهل في آفة من الآفات ونزلة من النوازل، فتعالوا لنرى. طبعا جهلة الأعراب وكذلك ضعاف الإيمان عموما. ففي الحديث: وإن من فتنته أن يقول للأعرابي أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ يعني الآن سأبعث لك أباك من قبره وأمك، إن فعلت لك ذلك تشهد أني ربك؟ طبعا شوف الجهل بقى، فيقول نعم، فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه، فيقولان: يا بني اتبعه، يا بني اتبعه فإنه ربك. فطبعا الجهلة ينخدعون ويتبعونه. يبقى الصنف الثالث من أتباع الدجال في آخر الزمان هم جهلة الأعراب وضعاف الإيمان. الصنف الرابع اللي هو النبي وصفهم في الحديث كأن وجوههم المجان المطرقة، تجد وجوههم كده عريضة، هم من التركية عريضة والوجنات مرتفعة، فده صنف من الكفار أيضا، وهم من الكفار. حديث ابن عمر قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ينزل الدجال في هذه السبخة فيكون أكثر من يخرج إليه النساء، حتى إن الرجل يرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته، فوثقها رباطا مخافة أن تخرج إليه. يعني أغلب من يخرج للدجال مين؟ النساء، ربنا يعافينا. زي ما احنا شايفين الهجمة على المرأة بشكل عجيب. لماذا؟ لأنه قال لك هدم المرأة هدم الأسرة وهدم الإسلام ككل من المرأة. عشان كده معظم شغل أعداء الإسلام على المرأة المسلمة، مرة على حجابها، مرة على خروجها، مرة على عائلة، كل ما تتخيل بقى من أصناف، حتى يبعدونها عن دينها. ففي آخر الزمان هيكون معظم من يتبع الدجال من النساء، لدرجة يقول لك إن الرجل يروح على أقاربه أو قريباته من النساء يربطهم عشان ما تخرجش ورا الدجال، يعني يقيدها بالأربطة. الصنف السادس من أتباع الدجال الخوارج. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن قطع. قال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في عرضاهم الدجال. يعني يكونوا أتباعه في آخر الزمان، كل ما يظهر منهم قرن في حياتنا يقطع بأمر الله عز وجل. ويمكن الواقع خير شاهد. من فترة وجيزة جدا كانت دواعش ودولة الإسلام والخلافة ومش عارف إيه، أين هم اليوم؟ لا صوت ولا خبر، أين هم؟ قرن قطعه الله عز وجل. لماذا؟ ليس هذا هو الدين، ليس الدين الذي يكفر المسلمين قاطبة، ليس هو الدين الذي إن لم تكن معي فأنت كافر. خلاص، ودي مشكلة وآفة. عشان كده بنقول العلم يعصم من الزلل ومن الانحراف في الفكر. فكذلك دول من أتباع الدجال في آخر الزمان، كذلك الصنف السابع كما قال العلماء القدرية المكذبون بالقدر اللي هم بينشطوا في هذه الأيام. طبعا معلوم يا إخوة أن المدرسة العقلانية التي تقدس العقل هذه كلها ناشئة عن الاعتزال والقدرية الذين يقدسون العقل. أن فكرة الاعتزال قامت على إيه؟ قامت على هذا الباب، قامت على نظرية التقبيح والتحسين العقلي. يعني ما يراه العقل حسنا فهو الحسن، وما يراه العقل سيئا فهو السيء القبيح. ومنها تولد بقى القدرية النفاة والقدرية اللي هم على نقيدهم، وده اللي بيتشدق به الإعلاميون من المفسدين في هذه الأيام. دايما تقديس العقل والاحتكام للعقل والبعد عن الشرع، لدرجة الآن مثلا لما تسمع عن تونس وما يحدث فيها الآن من تغيير للأحكام وضرب نصوص القرآن والسنة عرض الحائط، يعني ما يقول لك المساواة في الميراث وكذا وكذا، ويخرج رئيسهم يقول إن لا علاقة لنا بالقرآن ولا بالسنة وهذه أمور تخصنا، يعني أمر خطير جدا وجلل. هو نفس المنهج، المنهج الذي لا يؤمن بالقدر ولكن يؤمن بالواقع، ولا يؤمن بقدرة الله ولكن يؤمن بقدرة الإنسان فقط. اللي قال عليه القرآن بالنص: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أدي تقديس العلم والعقل. يعني يعتقد أصحابه أصحاب العقول أنهم ملكوا الدنيا خلاص وسيطروا عليها. النتيجة إيه؟ أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. فهي نظرية تقديس العقل، نقول العقل خلق من خلق الله، والشرع شرعه الله عز وجل، ولا يمكن أبدا أن يشرع الله تشريعا يناقض خلقه أبدا. وذلك يا إخوة لا تناقض البت بين العقل وبين الشرع، أبدا لا تناقض البت بين العلم إن كان علما وبين الشرع، إنما التناقض يأتي من بابين. الباب الأول أن يكون النص المستدل به ليس صحيحا. واحد مثلا يجيب لك حديث موضوع أو مكذوب، خلاص لازم العقل يتعارض معه ويحمد العقل في تعارضه مع الباطل. إن كان موضوعا أو مكذوبا لك أن تعترض وتنقب وتبحث عن الصواب، وده مجال إعمال العقل. خلاص، يبقى ده باب يحدث فيه التناقض. الباب الثاني أن يكون النص صحيحا صريحا ولكن العقل ضعيف ما عندوش علم، فلازم يحدث إيه؟ التناقض. لذلك قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني أنت مش فاهم النص، اسأل أهل العلم، اسأل أهل التخصص. ودي قضية مهمة أوي، والإسلام دين تخصص يا إخوة، واللي ينكر التخصص في علوم الشرع هذا مبطل، هذا دجال كاذب. يقرون بالتخصص في كل علوم الدنيا، بيجي عند الشرع بقى مهنة من لا مهنة له. أي حد بيتكلم في الدين يقول لك أنا أفسر القرآن بعقلي، يا مجرم. تفسير القرآن له قواعد وأصول، إنما يفسر القرآن بالقرآن، ويفسر القرآن بالسنة، ويفسر القرآن بلسان العرب بلغة العرب. خلاص، يبقى اللي يتكلم في تفسير القرآن لازم يكون على علم بالكتاب وعلى علم بالسنة وعلى علم بلغة العرب. واحد ما يستطيع أن يتكلم جملة عربية صحيحة كيف يتكلم في تفسير القرآن أو النصوص؟ واضح؟ هذا لا يجوز له، هذا يضرب بالنعال ولا يتكلم في دين الله رب العالمين. فهم يخدعون الناس بعلومهم الدنيوية على إنه خلاص مثلا البروفيسور الفلاني قال عنده قدرة يتكلم في القرآن والسنة. قال له أبدا أبدا، القرآن والسنة علوم شرعية تحتاج إلى متخصصين عندهم لسان، أي لسان العرب، يتقنون لغة العرب، على علم بالكتاب وعلى علم بالسنة وعلى علم بعلوم القرآن من عام وخاص، مطلق ومقيد، من ناسخ ومنسوخ، وهكذا. لازم يكون عنده علم بعلوم القرآن عشان يتمكن من الكلام بالقرآن. أما إن كل من هب ودب بيتكلم في الدين بلا علم ويقول لك العقل، أي عقل هذا؟ ولذلك من حكمة الله عز وجل أن يأتي بأمثال هؤلاء ليتكلمون حتى يفضح بعضهم بعضا، حتى يفضح بعضهم بعضا. تيجي تتكلم في أمور أنت كواحد عندك علم تضحك، كلام لا يمت للعلم بصلة ولا علاقة له بالعلم تماما. يقول لك مفكر، مفكر إيه ده؟ لما يقف يجلس أحدهم يقول لك أنا قرأت في كتاب أسد الغابة. أسد الغابة يا ابني؟ مفيش كتاب اسمه كده، اسمه أسد الغابة يا ابني. ف واحد تاني والله بالنص كده وطلع في برنامج ويقول لك يا جماعة ده هم على صحيح البخاري ده مش عارفين اسمه، ما اسموش صحيح البخاري، امال اسمه ايه يا عم الحاج؟ يقول لك اسمه جمعة محمد بن اسماعيل، والله هكذا بالنص. جمعة يا عم ازاي ده اسمه البخاري؟ يقول لا والله، طب هاتوا الكتاب اهو، جاب الكتاب فيه اهو، اقرا كده اهو العنوان مكتوب تحت ايه؟ جمعه محمد ابن اسماعيل البخاري. يقول لك جمعة، طب انت ناقص. فطبعا لا تملك الا ان تضحك. فكرني بصاحبنا اللي جلس بجواري وماسك الجريدة وعمال يقرأ ويقرأ جملة ويسأسأ، فأنا تعجبت من كثرة سأسأته فسألت أخ لينا يعني، قلت له خير يا دكتور فلان ودكتورة؟ قال لي بص كده اقرأ العنوان ده. قلت له وريني. قال لي بيقولوا الطفل المعجزة سيد مرهم. فضحكت قلت له لا، الطفل المعجزة سيدمرهم مش سيد مرهم، اسمها سيدمرهم. فصاحبنا بيقول لك ده مش صحيح البخاري، ده اسمه جمعة محمد بن اسماعيل. يعني بيقرأ جمعه. طب دول يتكلموا في الدين؟ وآخر من تونس قعد في مناظرة فبيقول لأحد المشايخ عندكم سورة في القرآن اسمها سورة الرمز، اقرأها كويس هتجد اللي أنا بقول لك عليه ده. قال له رمز إيه؟ ما فيش سورة في القرآن اسمها الرمز. قال لا في، واتحداك. وراح جاب له القرآن اسمها الزمر مش الرمز، اسمها سورة الزمر مش الرمز. طب هؤلاء يتكلموا في دين الله؟ يعني سبحان الله لا يعرف اسم السورة. خلاص. وجابوا شاب آخر لسه طلعت عليه من فترة كده وجيزة، المفكر جديد في القرآن يعني، وبيفسر القرآن بعقله. فالمذيعة ربنا يبارك فيها يعني إيه، طيب أنا مش أختبرك والله، بس إحنا عشان دي لقاء وكذا، فأنا بس بعد إذن حضرتك نجيب لك المصحف تقرأ الآية اللي أنت بتتكلم فيها دي. قال لها أنت بتختبريني يعني؟ قلت له مش بختبرك، بس الإنسان اللي مفكر في القرآن ده على الأقل بيحسن قراءة إيه؟ قال لا لا مش مهم، مش لازم أقرأه، لكن أنا بعمل عقلي. فطبعا حاجة والله يا إخوة، حاجة حقيقة تخليك بقى تبقى أنت كده إيه، بتضحك زي ما بيقول لك كده، يعني شر البلية ما يضحك. وده مفكر، مفكر إيه ده؟ ده مفكر ما يعرف يقرأ آية من كتاب الله وعايز يتكلم في كتاب الله، كيف؟ سبحان الله. وغيره وغيره، خد من هذه الأمثلة كثيرا بقى، زي صاحبنا التاني اللي اسمه ميزو ده، يقول لك يعني مثلا في حد السرقة الآية بتقول والسارق فاقطعوا أيديهم، قال هم فاهمينها غلط. طب فهمنا أنت يا عالم، قال لك فاقطعوا أيديهم، مش معناه القطع قاطع، لا، ده معناه إن واجب على القاضي لما يلاقي واحد سارق يروح يقول للدولة لازم تديله راتب تكفيه عن السرقة، فنقطع أيديه عن السرقة. ده ذكرني بصاحبنا من غلاة الصوفية اللي بيقول يا جماعة أنتوا بتقرأوا آية الكرسي قراءة خاطئة. كان الشيخ أبو إسحاق ربنا يشفعه فيه ذكر هذه القصة يعني. فالشيخ قال له طيب اقرأها أنت صح، إذا كنا إحنا بنقرأها خطأ اقرأها أنت صح. قال ده شيخي جاب لنا بقى الدرر، الدرر طبعا جمع درة يعني اللؤلؤة، وأنا عايز أخليها بالضاد. زي ما أحد الشعراء في زمن هارون الرشيد وقال قصيدة من الشعر مدحا في هارون، فهارون كان فصيحا وكان يحب أحيانا الدعابة مع الشعراء، فقال املأوا فمه درا، فالشاعر فصيح آخر قال بالدال يا أمير المؤمنين خشية أفا. فطبعا هارون قال ولم يا لئيم؟ قال أخاف أن يصحفها صاحب بيت المال فيقرأها بالضاد فيجلدني. فقولها بالدال خلاص كده اسمها در، فارق بين الدر بالدال والدر بالضاد. در بالدال يعني لؤلؤ، إنما الضر يعني الإذاء والتنكيل. فقال لك بقى شيخهم جاب لهم الدرر، هو قالها بالدال احنا بنقولها بالضاد. ايه يا سيدي الدرر اللي جابها الشيخ بتاعك؟ قال يقول شيخنا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، من كلام جميل بدأ يقطعه بقى، ذل من الذل كويس، ذي يعني النفس اللي يذل النفس، من ذل ذي ها يشفى من الشفاء عي افهم. فضحك الشيخ طبعا وقال له والله شيخك ما جابش در، جاب حجرة. فياما ناس يا إخوة للأسف، وده بيسموه التفسير بالباطن، وده من التفاسير الباطلة، هذا نسميه التفسير بالباطل، لا تشهد له لا لغة ولا عرف. فالمهم أمثال هؤلاء كثر، فصاحبنا جاب الآية وقال لك إن معنى قطع اليد يعني إيه؟ يعني نفرض له راتب كبير بحيث نقطع إيديه عن السارقة، مع إنه لو قرأ الآية كاملة ترد عليه ردا قاطعا. فاقطعوا أيديهما نكالا، والنكال يعني أن عقوبة، العقوبة إن أنا أديه راتب يا مجرم يسرق وأعمل له راتب كمان أكافئه، هي دي طبعا. هؤلاء بقى دعاة العقل يا إخوة، يعني سبحان الله. زي عجبني أحد الدكاترة من الأزهر عملوا لهم دخلة معاه بالهاتف عشان يعني يرد عليه، يعني شوف 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 ميزو شغل مصر إزاي ميزو، وطبعا اترطرت على كل القنوات لازم موجه. فالمهم الدكتور ده فيه دعابة وروح عالية كده وراجل من أهل العلم، فاتصل بيه فهو عمال يكلم وزي بيقول له ايه ان السنة وبتشدق كده انت عارفين بقى. فراح على طول الدكتور دخل قال له بص يا استاذ محمد عبد الله، انا مش هقول لك يا ميزو، انا مش هقول لك يا ميزو، انا بيقولوا لك، انا هقول لك يا استاذ محمد عبد الله يا حبيبي الان اعترف ان انت غلطت وقول انا غلطت. قعد يعلي صوته قال له يا ابني قول ان انا غلطت الاول عشان اتكلم معاه. قال له فين غلطت فين؟ قال له يا ابني في حاجة اسمها إن السنة، يا ابني إن أداة من أدوات النصب يا ابني، حرف ناس ينصب المبتدأ يا ابني ويسمى اسمه يا ابني، تقول إن السنة يا واد يا ميزو، مش هقول لك يا ميزو، إن السنة قول إن أنا غلط. قال لك أنت تكلمني في النحوي أنا مش بتاع نحوي، طب بتتكلم في الدين ليه يا ميزو ما دام أنت مش بتاع نحوي؟ ما ما يتكلمش يا ابني في الدين الا اللي عنده نحو يا ابني، ده دين ربنا يا ابني. فدام ما بتعرفش تتكلم باللغه يبقى يا ابني اسال اهل العلم، لما يكون حاجه انت يا ابني مش فاهمها في الدين تسال اهل العلم، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، كما يقال يعني خلاص بجمله واحده مش محتاج مناظره بقى مثل ميد وهذا، يعني هتنظروا في ايه؟ ما هو ده ذكرني زي بعض طوائف الشيعة في زمن من أزمنة السلف لما أرادوا مناظرة أحد العلماء من علماء السنة، فرح لهم ودخل مسجدهم وهو يحمل نعليه تحت إبطيه، فكلهم قالوا في صوت واحد لما لم تترك حذائك خارجا؟ قال والله لقد علمت أن الشيعة في عهد رسول الله كانوا يسرقون الأحذية من المساجد، فقالوا هل كان هناك شيعة على عهد رسول الله؟ قال انتهت المناظرة. ما دام ما كانش في شيعة على عهد النبي انتوا مين؟ ما كانش في شيعة على عهد النبي، طب انتوا من؟ وهكذا. ايضا الشيخ الألباني رحمه الله في زمانه مما يحكى عنه في المناظرات ان احد غلاة الصوفية في زمان الشيخ كان يدعي علم الغيب وكان له مريدين، وقال بقى انا اناظر اعلى حتى الالباني اناظر. المهم الاخوه راحوا للشيخ، يعني الراجل ده عامل فتنه في البلد وكذا وكذا ويريد مناظرتك. قال ائتوني به، هاتوه لي هاتوه. طبعا جاي بقى العالم العلامه الفاهم الفهامه اللي بيعلم الغيب ودخل على الشيخ. قال اتريد مناظرتي؟ قال نعم. قال اناظرك بشرط واحد. صاحبنا وما هو؟ قال انتهت المناظرة، فإن كنت تعلم الغيب لعلمت شرطي. تفضل اخرج بره. قال مش بتعلم الغيب؟ ما انا بقول لك هنظرك بشرط. اللي بيعلم الغيب بيبقى عارف ايه؟ عارف الشرط. قول لي بقى الشرط. فطبعا الغثاء ده يا اخوه كثير، وده محتاج لعلم عشان يحفظ الدين. فنقول ان ديننا دين تخصص. رضي الله عن عمر الفاروق عندما تولى الخلافة عايز يعلم الأمة بأسرها أن الدين تخصص، فقال عمر رضي الله عنه أرضاه من كان سائلا عن الحلال والحرام فليأتي معاذ بن جبل. يا جماعة اللي عنده سؤال في الحلال وفي الحرام يروح لمين؟ لمعاذ بن جبل. طبعا يطبق حديث النبي أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. معاذ بن جبل. طيب قال ومن كان سائلا عن القرآن فليأتي أبي بن كعب. عندك مسألة في القرآن في القراءة في الإتقان تروح تسأل مين؟ أبي بن كعب. تطبيقا لحديث النبي أقرأ أمتي أبي بن كعب. ومن كان سائلا عن الفرائض فليأتي زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه. النبي قال أفرض أمتي زيد بن ثابت. إيه أفرض؟ يعني أعلم الأمة بعلم المواريث اللي هو علم الفرائض. خلاص روح لزيد بن ثابت. ثم قال عمر ومن كان سائلا عن المال فليأتيني أنا فأنا خازن بيت مال المسلمين. وده من تواضع عمر. أنا قبل أنا فقيهكم وعالمكم، الآن أنا أميركم. الأمير له التزامات أخرى بقى، محتاج مال، محتاج تعالى الأمير المؤمنين عشان يديك من بيت مال المسلمين، تجي لي تخصص. فديننا دين تخصص. الآن يا إخوة كل من هب ودب بيتكلم في الدين. وطبعا ده مش معناه، يعني البعض أحيانا لما بنتكلم في التأصيلات دي بيفهم فهما خاطئا، يقول لك معنى كده أن الإنسان خلاص بقى ما يدي درس، ما يخطب جمعة، ما يئم الناس إلا بعد ما يتأصل. يقول لك لا، مش ده المقصد. المقصد إن خطبة الجمعة أو درس العلم أو إنك تؤم المسلمين ما دمت من أصحاب القدرة على ذلك فسد ثغر المسلمين. يعني إيه الجمعة؟ على الأقل تكون على علم بما تقول فقط، مش لازم تكون عالم في التأصيلات كلها. يعني مثلا هتكلم في باب معين وليكن في باب الصدق، أكون ملم بالحديث اللي أنا أتكلم عنه والآية اللي هتكلم عنها، أقرأ الآية قراءة جيدة، أشوف تفسيرها كويس، أجيب الحديث أقرأه بمتنه قراءة جيدة من مصدره، أشوف شراح الحديث قالوا فيه إيه، أجمع بعض الفوائد وأكون على علم بما أقول. ليه؟ لأنك بتسد ثغر من ثغور المسلمين. كذلك اللي بيؤم الناس بيتقن الفاتحة الحمد لله وعنده بعض قصار الصور وهو أقرأ الموجودين، يبقى تقدم لحفظ صلاة الناس، درس علم هتذكر الناس بالله. فنقول لك على الأقل اللي أنت هتتكلم فيه تكون ملم بيه. إنما بنقصد بالتخصص مثلا الفتوى خلاص ترجئها لمن يعلم إذا كنت لا تعلم، أما في الواضحات اتكلم في نقل الفتوى إن كنت طالب علم تستطيع النقل، انقل بالدليل لا حرج في هذا خلاص، لأن قالوا نقل العلم يكون لطالب علم يعني عنده فهم يستطيع النقل ويعرف الأدلة. لكن احنا مقصودنا اللي بيتكلموا في الدين بالعلم يفتي، يبعد الناس عن دينهم بالهوى واتباع البدع، هذا لا يتكلم في دين الله عز وجل. علشان كده يا إخوة كان قديما الدين له حرس حدود، كما يقول الشيخ أبو إسحاق ربنا يشفيه عافيه، حتى كان له سلسلة اسمها حرس الحدود، يقول لك الدين كان له حرس العلماء، ما كان أحد يجرؤ يتكلم إلا أن يجيزه العلماء، أن يجيزه أن يتكلم، وإلا لا يتكلم في الدين. الآن العملية بقت العملية إيه؟ نسأل الله السلامة يعني بفتح القنوات والكلام ده كله والفيسبوك. الفيسبوك الآن ما شاء الله تحس يا أخي أن كله علماء. جزاكم الله خير، الله يحفظ. فهذه قضية العقل وتقديس العقل والبعد عن المنهج. نقول لك لا، العقل خلق من خلق الله، والذي شرع الشرع هو الله، ولا يشرع الله شرعا يناقض خلقا من خلقه أبدا. علشان كده العلم إن كان علما والله يتفق مع القرآن ويدعو إليه القرآن، أما إن كان جهلا ولازم يكون في تناقض، لأن ده مش علم، ده لو يسمى علما. فنقول لمن يقدس العقل، العقل متدبر، تدبر وفكر في حدود الشرع، إنما أن تفكر فتخالف الشرع وتخالف الخالق هي دي الممنوعة، إنما تدبر، ده من ضمن المنح الربانية العقل المتدبر هذا، اعمل فكرك واجمع الأدلة ويبحث في عندنا أصول وفي عندنا غيبيات ما يتدخل فيها العقل، إنها في عندنا مسائل اجتهادية وفروعية وفي عندنا مسائل علمية، وهذه ميالها العقل في مجال واسع إلى قيام الساعة، باب الاجتهاد مفتوحا مفتوح إلى قيام الساعة. ابدأ اعمل فكرك ونقب في كنوز القرآن وفي كنوز السنة وشوف المسائل الفروعية وابحث واجمع الأدلة واعمل عقلك، إنما تيجي تتصادم بعقلك مع من خلق لا، ده الممنوع شرعا. علشان كده الجماعة القدرية المكذبون بالقدر دول يكونوا من أتباع الدجال في آخر الزمان، فلا تتعجب يعني كما ذكرت لك من درس مضى إن كيف الدجال يكون أعور ومكوس القدمين وشكله قبيح بالشكل، الناس هتتبعه على إنه رب. نقول لك لا تتعجب، ما في زماننا هو يا من ناس تبعوا من كذب القرآن وكذب السنة، وناس تبعوا من يكفرون الصحابة ويتعنون في عرض النبي ولا إيه باسم الإسلام، فلا تتعجب في آخر الزمان إن الدجال يكون له إيه أعوان من هؤلاء. فالقدرية المكذبون بالقدر، قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن المكذبين بالقدر: هم أسباب الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. هم أسباب الدجال يعني هم طريق من طرق الدجل والكذب. فطبعا كما تعلمون الطيور على أشكالها إيش تقع، هو دجال وهم دجاجلة فيدعوا بعض في آخر الزمان. ولذلك روي مرفوعا عن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم عن الذين يقولون لا قدر، قالهم شيعة الدجال وحق على الله أن يلحقهم بالدجال، فأتباعهم أكثر الناس ضعفا في الإيمان وضعفا في العلم، وأكثرهم حبا في الدنيا وزينتها من مال وطعام وقلة صبر على فقده، لأنه هو في آخر الزمان من ضمن الفتن شديدة كما ذكرنا الدرس الماضي، يكون معه جنة ونار، يعني يقول للأماكن الخاربة أخرجي كنوزك فتخرج الكنوز وتتبعه، الأرض جافة أنبتي تنبت، السماء أمطري تمطر بإذن الله عز وجل كفتنة واختبار وامتحان. فطبعا من اللي يتبعه؟ طلاب الدنيا وطلاب زينة الدنيا وطلاب وأصحاب المصالح والمنافع. مسألة بعنوان حماية المدينة ومكة من الدجال، حماية المدينة ومكة من الدجال. يقصد المسيح الدجال المدينة المنورة فلا يستطيع دخولها، ذلك أن الله حمى مكة والمدينة من الدجال والطاعون ووكل حفظهما إلى ملائكته. علشان كده العلماء قالوا من ضمن أسباب النجاة من فتنة الدجال في آخر الزمان الفرار إلى مكة والمدينة لمن تمكن. طبعا زي ما انتم شايفين الأمر بقى عسير أن تصل إلى هناك، حتى في مواضيع الحج والعمرة بدأ يضيق. ربنا يعافينا وإياكم، وصدق رسول الله عندما قال حج قبل أن لا تحج، حج قبل أن لا تحج. يعني أذكر عندما أتيت إلى ألمانيا في 2007 كان الحج ساعتها مش عارف 2000 وحاجة، الآن وصل 5000 يورو و6000. ولسه عندكم هنا في فرنسا جنبكم قرأت امبارح الإعلان في المسجد 6000 يورو الحج، تخيل. وفي بلادنا بقى شوف المشقة والقرعة ومش القرعة وعشان توقع، يا سبحان الله. فعشان كده بقول دايما اللي يتمكن من الحج يبادر بيه، حج قبل ألا تحج. يعني ربنا يعافينا يا رب. فتن. ففي صحيح البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، قال: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. الله أكبر، يعني مرض الطاعون لا يدخل المدينة، وهذا من فضل الله عز وجل على هذه البقاع. ولا يدخلها الدجال، ولا يدخلها الدجال في آخر الزمان. وروى البخاري رحمه الله عن أنس: لا يدخل المدينة رعب المسيح، لها يومئذ 7 أبواب، على كل باب ملكان، على كل بواب ملكان بالسيوف، ما يستطيع أن يقرب المدينة. وفي سنن الترمذي رحمه الله ومسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: يأتي المسيح من قبل المشرق وهمته المدينة، يعني قاصد المدينة، حتى إذا جاء دبر أحد، يعني خلف جبل أحد على حدود المدينة، تلقته الملائكة فضربت وجهه قبل الشام، يعني ما تتقابله يفر منها قبل إيه؟ الشام، يعني يتوجه وجهه قبل الشام، هنالك يهلك، هنالك يهلك. طبعا هلاكه على يد المسيح ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فهما مسيحان، مسيح ضلال وشر، ومسيح هداية وخير. أما مسيح الضلال مسيح الدجال، مسيح الهداية عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ويقتله في فلسطين عند باب لد. وفي صحيحي البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال، ما في بلد في الأرض إلا يدخلها الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة حافين تحرسها، فينزل بالسبخة فترجف المدينة بأهلها 3 رجفات، يخرج إليه منها كل كافر ومنافق. طبعا السبخة هي أرض رملية لا تنبت، على حدود المدينة كده، على حدود طبعا لا تنبت لشدة الملوحة، أرض مالحة جدا. وفي سنن ابن ماجة وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه إلا مكة والمدينة، لا يأتيهما من نقب من أنقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلت، حتى ينزل عند الضريب الأحمر عند منقطع السبخة فترجف المدينة بأهلها 3 رجفات، فلا يبقى فيها منافق ولا منافقة إلا خرج إليه، فتنفي الخبيث منها كما ينفي الكير خبث الحديد، ويدعى ذلك اليوم الخلاص. قيل: فأين العرب يومئذ؟ قال: هم يومئذ قليل. كم بقي على النداء؟
5 دقائق.
كم؟
7 دقائق.
7 دقائق. طيب هنكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، لأن المسألة القادمة تحتاج إلى تفصيل، وهي طريقة النجاة من الدجال وفتنته. فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.